الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلاة الله وسلامه على الصادق الأمين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه أحد الصحابة الأوائل السابقين في الإسلام، كان سيدا شاعرا كريما مطاعا في قبيلته، قبيلة دوس. كان سيدا شاعرا عظيما مطاعا في قبيلته، قبيلة دوس. قدم رضي الله عنه مكة، وقد فرضت قريش حصارها على الدعوة في مكة وحربها وتصديها للإسلام، ولم تكن تدع أحدا من القادمين من خارج يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلس إليه، وافتعلت لذلك كل ما أمكنها من تحذير وتشويه وتخويف وتهديد. نعم، لقد تولت عن إبليس دور الصد عن سبيل الله في مكة أيام الدعوة. في هذه الأثناء قدم الطفيل رضي الله عنه إلى مكة، فوجد من تحذير قريش ما يجده كل داخل إلى مكة آنذاك، أن احذر ساحر شاعر يفرق بين الرجل وأبيه وبين المرء وزوجته، وهكذا حتى خاف على نفسه. يقول هو عن نفسه: فحشوت أذني كرسفا، يعني قطنا، خشية أن يسمع شيئا من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. انظر كيف بلغ به التخويف والتحذير، ليس فقط لأن يمتنع عن مقابلة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل إلى حد الخشية أن تكون كلمة طائرة تدخل أذنه من هنا أو هناك، من حيث يشعر أو لا يشعر، فيقع مصيدة للسحر المزعوم. كل ذلك حمله على أن يعيش تخوفا مصطنعا. هذا إرهاب فكري، نعم، مارسته قريش في تلك الآونة. فحشى أذنيه قطنا رضي الله عنه، ثم لما قدم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فوجدته عند المسجد قائما، فيقول: فوقع في قلبي: ويحك، ما الذي يحملك على كل هذا؟ ألست بعاقل؟ ألست شاعرا في قومك؟ بإمكانك أن تسمع، فإما أن تقبل وإما أن تترك. وامتلك القدرة على حظ من الجرأة فأقبل، فنزع القطن من أذنيه وأقبل يتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحكي الرواية أنه تكلم فقال: كيت وكيت، وإن قريشا قد حذرت وفعلت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أسمعني ما عندك. قال: فأنشدته شيئا من الشعر. ثم عرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمعه شيئا من القرآن، فقبل الطفيل على أن يحكم ما سيسمع، ما يمكن أن يكون مؤثرا مقبولا أو مرفوضا فيعرض عنه. فعندئذ حكم الرجل عقله، وكان في المنطق في المقام السليم تماما. فلما بدأ يستمع تلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن. قيل إنه قرأ عليه سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قال الطفيل: فقلت: والله ما أحسن هذا الكلام وما أجمله، ومثل هذا لا يمكن أن يوصف بسحر، ذلك أنه شاعر ويعرف طرق الشعر ونظمه وعباراته. فوجد شيئا ليس بشعر كما تقول قريش، ثم وجد من قوة اللفظ ومتانة السبك ما يجل عن أن يوصف بشعر أو بكهانة أو بسحر. فانقادت نفسه للإسلام وطابت، فأقبلت وأسلمت. دخل في الإسلام الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، مسجلا اسمه في التاريخ في أحد السابقين الأوائل إلى هذا الدين المجيد. سجل بشرف وفخر انتسابه لهذه الأمة في أوائل أيامها، سجل بكل فخر وشرف اسمه بأحرف من نور في تاريخ الإسلام، ليكون واحدا من القلائل الذين أكرمهم الله بالهداية في زمن تولت فيه قريش حربا إعلامية ومادية واقتصادية، صدا عن سبيل الله وردا للناس عن قبول الحق والهدى الذي جاء الله تعالى به وأرسل به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ليس هذا هو المشهد المطلوب الذي نستعرضه وإياكم في حلقتنا هذه، لكنه المشهد التالي. أسلم الطفيل ابن عمرو الدوسي مبكرا رضي الله عنه، ثم منذ اللحظة الأولى جند الرجل نفسه للدعوة إلى الإسلام وخدمة دين الله. هذا هو المبدأ الذي نجده في حياة الصحابة الأوائل رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، أن يشعر أحدهم بتبعة هذا الدين، بهم الإسلام، أن يشعر أن دخوله في الدين يعني كما يعني شرف الانتساب، يعني تكليفا بمهمة وأمور عظيمة يجب أن يحمل منها قدرا. أما وقد أكرمه الله بالإسلام فإنه يحمل من هم هذا الدين بحسب موقعه في الدين. حمل الرجل هم الإسلام وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسدده بدعوة في ظهر الغيب أن يهدي الله به قبيلة دوس، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام فانصرف سائلا أن يجعل الله له آية. قال: فكانت الآية نورا سطع في جبهته يراه الرائي في الظلام، فحزن الطفيل وخشي أن تكون مسبة فينظر فيظن أن به آفة أو مرضا كبرص ونحوه ابتلي به بسبب مفارقة دين قومه، فطلب أن يحولها الله عز وجل وتكون هذه الآية في غير وجهه، فانتقل النور إلى عصاه أو إلى طرف سوطه فكان كالقنديل يضيء به الطريق في الظلام فكانت آية. إلى هنا انتهى مشهد الطفيل ابن عمرو الدوسي في أحداث الإسلام وقصص السيرة النبوية ولا يعرف له ذكر. تتوالى السنوات، تتعاقب الأحداث، نفتح الصفحة على السنة 17 للهجرة، نعم تجاوزنا المرحلة المكية بأكملها 13 سنة، وانتقلنا وقطعنا 7 سنوات في تاريخ الإسلام في المدينة. سنة 7 من الهجرة هي سنة فتح خيبر، هي السنة التي قدم فيها مهاجر الحبشة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هي السنة التي أقبلت فيها قبيلة دوس مسلمة، فيها أكثر من 70 أو 80 بيتا دخلوا الإسلام على يد الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه. كان جنديا مجهولا يعمل في خفاء، كان خلال السنوات يعيش يصرف جهدا يسخر طاقته حياته كل ما يملك من أجل أن يهدي قومه إلى نور الإسلام الذي هداه الله تعالى به. عاش مجندا نفسه لخدمة الإسلام بعيدا هناك في جنوب الجزيرة، بعيدا عن مكة، بعيدا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه حمل هم هذا الدين وانتقل به، وعاش يجتهد حتى جاء في السنة 17 للهجرة يقود من ورائه قبيلة فيها 80 أو 70 بيتا من أهل دوس يدخلون الإسلام. هم نتاج هذا الرجل، هم ثمرته، هم نتاج عمله ودعوته رضي الله عنه وأرضاه. من الطفيل ابن عمرو الدوسي؟ ليس من أولئك الذين نزلت فيهم آيات من القرآن تشيد بذكرهم ولا بشأنهم. من الطفيل ابن عمرو الدوسي الذي لا ترى له ذكرا في بدر ولا في أحد ولا في الخندق، لكنه كان من وراء ذلك يسد ثغرة عظيمة للإسلام، يقوم على جبهة كبيرة، جبهة الدعوة إلى الدين والحرص على هداية البشرية. ها هنا نريد أن نقول يمكن لأحدنا أن يكون كالطفيل. كيف؟ عندما يعمل بعيدا عن الأضواء، عندما يجند نفسه لخدمة الدين، عندما يبحث عن إمكاناته فيجد فيها مواقع قابلة لأن يخدم بها دين الله عز وجل وأن يسخرها في خدمة الإسلام. يمكن لأحدنا جدا والله أن يكون كالطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه لما يبصر وقد آتاه الله عز وجل شيئا من القدرات والإمكانات والملكات، مالا كان أو جاها أو علما أو ذكاء أو قدرة أو تفوقا أو نباهة، وعدد ما شئت من المواهب التي يعطي الله عز وجل من يشاء من خلقه، فتبصر بين أيديك مفاتيحا يمكن أن تفتح بها أبوابا تخدم بها الدين. يمكن أن تكون كالطفيل عندما لا ترتقب العدسات التي ترصد مجهودا لك، ولا تنتظر خبرا لك ينشر في صفحات الصحف، ولا أن ينقل عنك حديث يذكر جهدك وبذلك وعملك، لكنك تعرف تماما أنك تعمل من أجل دين عظيم، من أجل دين له رب عظيم يعلم السر وأخفى. أن تكون كالطفيل ابن عمرو الدوسي فإنك تحتاج إلى أمر واحد فقط، هو أن تسكن هذا الهم قلبك رعاك الله، هو أن تعلم أن انتسابك للدين له أحد وجهين لا ثالث لهما، إما أن يكون زيادة في رصيد الإسلام وخدمة للدين وردءا وعونا وأن تكون عودا في حزمة تتحزم بها أمة الإسلام فتقوى بها وتتماسك، وإما الأخرى أجارك الله أن تكون عبئا على الأمة، وأن تكون رقما إضافيا، وأن تكون صفرا زائدا في الخانة اليسرى، فعندئذ ستختار أحد الطريقين، إما هذا وإما ذاك. وفقك الله وسددك وهداك.